بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، وزارة التربية والتعليم، الإدارة العامة للتربية الخاصة، المكتبة المركزية للكتب الناطقة تقدم.
شرح كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب للصف الثالث المتوسط، وسجل عن طبعة 1427-1428 هجرية. الفصل الدراسي الأول،
الشريط الثالث،
صفحة 50، الدرس 17، باب من سب الدهر فقد آذى الله. من أهداف الدرس: 1- أن يذكر الطالب حكم سب الدهر. 2- أن يوضح الطالب أن الدهر مخلوق مسخر مدبر من الله. 3- أن يصف الطالب حال أهل الإيمان عند وقوع المصائب. مدخل: الله سبحانه وتعالى هو خالق الدهر ومصرفه ومدبره، ومسبة الدهر من المحرمات المنافية لكمال التوحيد. 1- وقول الله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. الجاثية آية 24. 2- وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. رواه البخاري برقم 7491. وفي رواية: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. رواه مسلم برقم 2246. معاني المفردات: السب هو الشتم والذم واللعن، الدهر الزمان، آذى الله أي وصفه بصفات النقص. قوله وأنا الدهر أي مدبر الدهر ومصرفه. أقلب الليل والنهار، تقليبه أي تصرفه تعالى فيه بما يحبه الناس ويكرهونه. عناصر الدرس: أولا، ذم من ينسب الحوادث إلى الدهر. يذم الله سبحانه وتعالى مشركي العرب ومن وافقهم في إنكارهم للبعث وزعمهم أنه ليس هناك حياة إلا الحياة الدنيا، يموت قوم ويحيا آخرون، وأن الذي يفنيهم مرور الليالي والأيام. ولا ريب أن هذا اعتقاد باطل، فالله سبحانه هو الذي يحيي ويميت ويبعث الناس ليوم لا ريب فيه، يجازي فيه المحسن على إحسانه والمسيء على إساءته، فحكمته تعالى وعدله يأبيان أن يجعل المسلمين كالمجرمين، وإنكار البعث كفر. صفحة 51. ثانيا، الدهر خلق مسخر. يروي الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه أن الذي يسب الزمن عند نزول المصائب والمكاره إنما يسب الله ويؤذيه، لأن الله سبحانه هو الذي يجري هذه الأفعال. فهذه الأزمنة خلق مسخر ليس لها من الأمر شيء، فمسبتها مسبة لمن تصرف فيها وهو الله، وذلك ناشئ من ضعف الدين ونقص العقل. ثالثا، حكم سب الدهر. ساب الدهر لا يخلو من أحد أمرين: الأول، أن يسب الدهر على أنه فاعل الحوادث، فهذا شرك أكبر. والثاني، أن يسب الدهر لأنه وقعت فيه أمور مكروهة مع اعتقاد أن الله هو الفاعل، فهذا من المحرمات المنقصة لتوحيد العبد، وهذا هو المراد في هذا الباب. ومن الأمثلة على ذلك قول بعض الجهال: لا بارك الله في ذلك اليوم الذي وقع فيه ذلك الحادث، قاتل الله الساعة التي رأيتك فيها، لعن الله العام الذي مات فيه فلان، الزمن غدار، أو هذه سنة خبيثة. فهذه الأزمنة خلق مسخر، فالساب لها ساب لمن تصرف فيها وهو الله جل شأنه. رابعا، حكم وصف الدهر. وصف الدهر جائز لأن المتكلم يقصد الخبر دون اللوم والسب، كقول عام الحزن أو هذا اليوم شديد البرد. وقد ورد في كتاب الله وصف الدهر كقوله تعالى: في أيام النحسات، الآية 16 من سورة فصلت، وقوله تعالى: في يوم نحس مستمر، الآية 19 من سورة القمر. خامسا، حال المؤمن عند وقوع المصائب؟ المؤمن يعلم أن ما يجري في الليل والنهار من خير أو شر إنما هو بقضاء الله وقدره، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فيحمد الله في السراء والضراء. إن الواجب على العبد الحذر من سب الدهر، لأنه خلق من خلق الله متصرف فيه، ليس له من تدبير الأمور شيء، وإنما ذلك إلى الله سبحانه الذي بيده ملكوت كل شيء. نشاط: يحصر الطلاب ألفاظ سب الدهر الموجودة في بعض المجتمعات ثم تناقش في الفصل في ضوء ما درسوه. صفحة 52. التقويم. السؤال الأول: قال الله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. الآية: ألف، لما ذم الله تعالى مشركي العرب؟ باء، بين متى يكون سب الدهر شركا أكبر. السؤال الثاني: اذكر حكم ما يلي. ألف: إنكار البعث. باء: وصف الدهر. السؤال الثالث: ميز فيما يلي بين العبارات الدالة على وصف الدهر والعبارات الدالة على سب الدهر. العبارات هي: قول ولد فلان سنة المجاعة، الزمن غدار، لا بارك الله في هذه الساعة، هذا يوم شديد الحر. السؤال الرابع: قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. البقرة آية 155. بين حال المؤمن عند وقوع المصائب. صفحة 53. الدرس 18: باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. من أهداف الدرس: 1- أن يذكر الطالب حكم التسمي بقاضي القضاة. 2- أن يحذر الطالب من الأسماء التي فيها تعظيم لا يليق إلا بالله سبحانه. 3- أن يوضح الطالب عقوبة من تسمى بتلك الأسماء. مدخل: الله سبحانه له التعظيم والكمال المطلق، لا يشاركه فيه غيره، فالتسمي بقاضي القضاة أو ملك الأملاك أو حاكم الحكام ونحو ذلك من الصيغ التي تقتضي الكمال في الوصف، من المحرمات المنقصة لتوحيد العبد، لأن الكمال لله وحده، وفي التسمي بهذه الأسماء سوء أدب مع الله وجرأة عليه. 1- في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. رواه البخاري برقم 6206 ومسلم برقم 2143. قال سفيان: مثل شاهان شاه. 2- وفي رواية: أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. رواه مسلم برقم 1243. قوله أخنع يعني أوضع. معاني المفردات: التسمي يشمل ما إذا سمى نفسه أو سماه به غيره فرضي بذلك. شاهان شاه كلمة فارسية بمعنى ملك الملوك. أغيظ الغيظ شدة الغضب. عناصر الدرس: أولا، أوضع الناس عند الله. إن أوضع الناس وأحطهم منزلة عند الله عز وجل من تسمى باسم يحمل معنى العظمة والكبرياء الذي لا يليق إلا بالله كملك الملوك، فالله سبحانه هو الذي يستحق هذا الاسم، فهو ملك الأملاك ملكه دائم لا يزول، لا مالك أعظم ولا أكبر منه. قال تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. الآية 26 من سورة آل عمران صفحة 54. ثانيا، المعاملة بنقيض القصد يوم القيامة. إن المتسمي بالأسماء التي لا تطلق إلا على الله يقصد بها التعاظم في نفسه وتعظيم الناس له بما ليس له بأهل، يعامل بنقيض قصده يوم القيامة، فيكون أبغض الخلق إلى الله وأخبثهم عنده وأحقرهم، بخلاف من تواضع لله فإن الله يرفعه، فالجزاء من جنس العمل. وفي الحديث دلالة على أن الله يبغض الأسماء التي فيها تعظيم وجبروت لا يليق إلا به سبحانه، ويحب الأسماء التي فيها تذلل وخضوع، ولهذا جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم: إن أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. رواه مسلم برقم 2132. إن الواجب على العبد ألا يتسمى بأسماء فيها مشاركة للرب في عظمته وكماله، تأدبا مع الله وإعظاما وإجلالا له وحماية لجناب التوحيد نشاط. الله سبحانه وتعالى يحب الأسماء التي فيها تذلل وخضوع له، ويبغض ما فيه تعظيم وجبروت. يورد الطلاب أمثلة لكلا النوعين من خلال دراستهم للباب. التقويم: السؤال الأول، بين معاني المفردات التالية: شاهان شاه، أغيض. السؤال الثاني، علل: ألف، تحريم التسمي بقاضي القضاء، باء، أوضع الناس من تسمى بملك الملوك، جيم، من أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. السؤال الثالث، ما الوعيد الشديد يوم القيامة لمن تسمى بالأسماء التي لا تطلق إلا على الله، قاصدا بها التعاظم في نفسه وتعظيم الناس له بما ليس له أهل؟ السؤال الرابع، اختر الأسماء التي تقتضي التعظيم والكمال الذي لا يكون إلا لله وحده مما يلي: ملك الأملاك، رب الأسرة، حاكم الحكام، شيخ القبيلة، عمدة الحارة، قاضي القضاة. صفحة 55. الدرس التاسع عشر، باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. من أهداف الدرس: واحد، أن يتربى الطالب على احترام أسماء الله تعالى وصفاته. اثنان، أن يبين الطالب حكم التسمي بأسماء الله تعالى. ثلاثة، أن يرشد الطالب إلى تغيير الأسماء والكنى المحرمة. مدخل: يجب على المسلم أن يحترم أسماء الله تعالى، وألا يتسمى بأسماء الله سبحانه المختصة به، لأن ذلك من المحرمات المنقصة لتوحيد العبد. واحد، عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم، فرضي كلا الفريقين. فقال: ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قال: شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قل: شريح. قال: فأنت أبو شريح. رواه أبو داود برقم 4955، ورواه غيره أيضا. معاني المفردات: احترام أسماء الله أي تعظيمها. يكنى الكنية ما صدر بأب أو أم. الحكم من أسماء الله تعالى، ومعناه الحاكم الذي إذا حكم لا يرد حكمه. عناصر الدرس: أولا، حكم التسمي بأسماء الله سبحانه. أسماء الله سبحانه دالة على الكمال المطلق، فالواجب احترامها وتعظيمها، وتنقسم من حيث التسمي بها إلى قسمين: واحد، التسمي بأسماء الله المختصة به، مثل الله الخالق، وهذا من المحرمات المنقصة لتوحيد العبد. اثنان، التسمي بأسماء الله غير المختصة به، والتي يسمى بها المخلوق، فهذا لا بأس به. مثال ذلك: العزيز، الكريم، الحليم، فهذه أسماء مشتركة يجوز أن يسمى بها المخلوق، ولكن يعلم أنها ليست كأسماء الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: قالت امرأة العزيز، الآية 51 من سورة يوسف. صفحة 56. ثانيا، وجوب احترام أسماء الله. استنكر النبي صلى الله عليه وسلم على أبي شريح رضي الله عنه تكنيه بأبي الحكم، لأن الحكم من أسماء الله تعالى الذي إذا حكم لا يرد حكمه، وهذه الصفة لا تليق إلا بالله، فهو سبحانه يحكم بين خلقه في الدنيا بشرعه الذي أنزله على رسله، ويحكم بين عباده في الآخرة فيجازي كل نفس بما كسبت. فبين أبو شريح للرسول صلى الله عليه وسلم سبب هذه الكلية، وهي أنه كان يحكم بين قومه ويحل مشاكلهم فيرضى كلا الفريقين بحكمه، فاستحسن الرسول صلى الله عليه وسلم عمله ذلك، إلا أنه غير الكنية احتراما لأسماء الله تعالى. ثالثا، مشروعية تغيير الأسماء والكنى المحرمة. يجب تغيير الأسماء والكنى المحرمة إلى المباحة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين غير كنية ذلك الصحابي من أبي الحكم، فكناه بأكبر أبنائه فقال له: أنت أبو شريح. ويستفاد من هذه القصة أن السنة أن يكن الرجل بأكبر أبنائه، وذلك من التكريم والاحترام للكبير، كما أن الواجب التأدب مع أسماء الله سبحانه، فلا يسمى أحد بها، ومن سمي أو كني بها فعليه تغيير الاسم أو الكنية احتراما وإجلالا لأسماء الله سبحانه، وهذا من كمال التوحيد. نشاط: يشترك الطلاب في عد أسماء الله وصفاته مع بيان ما يختص منها بالخالق سبحانه وما يجوز تسمي المخلوق به منها، وذلك تحت إرشاد المعلم. التقويم: السؤال الأول، عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم. الحديث: جاء في هذا الحديث اسم من أسماء الله تعالى، إن الله هو الحكم، فما معناه؟ السؤال الثاني، أسماء الله سبحانه وتعالى دالة على الكمال المطلق، وتنقسم من حيث حكم التسمي بها إلى قسمين، اذكرهما مع ضرب مثال لكل منهما. السؤال الثالث، من خلال دراستك لحديث الباب أجب عما يلي: ألف، لماذا سمي أبو شريح بأبي الحكم؟ باء، بين موقف الرسول صلى الله عليه وسلم من هذه الكنية. السؤال الرابع، أكمل الفراغات التالية: واحد، الكنية هي فراغ. اثنان، السنة أن يكن الرجل بأكبر فراغ. صفحة 57، الدرس العشرون، باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول صلى الله عليه وسلم. من أهداف الدرس: واحد، أن يوضح الطالب حكم الاستهزاء بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول صلى الله عليه وسلم. اثنان، أن يستنتج الطالب وجوب احترام العلماء وتوقيرهم. ثلاثة، أن يحذر الطالب من آفات اللسان وخصوصا ما يتعلق بالدين. مدخل: قلب المؤمن الموحد ممتلئ بتعظيم الله سبحانه وتعظيم كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم، فتوحيده وإيمانه الراسخ يمنعه من أن يصدر منه قول أو فعل فيه استهزاء بشيء فيه ذكر الله تعالى أو القرآن أو الرسول صلى الله عليه وسلم. فأصل التوحيد لا يجتمع مع الاستهزاء، وذلك أن التوحيد استسلام وانقياد وقبول وتعظيم، والاستهزاء بالله أو شرعه ينافي التعظيم، فهو كفر مناف للتوحيد. واحد، وقول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. سورة التوبة آية 65. اثنان، وعن ابن عمر رضي الله عنهما ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة دخل حديث بعضهم في بعض، أنه قال رجل في غزوة تبوك: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. فقال عوف بن مالك: كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه، فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق. قال ابن عمر رضي الله عنهما: كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الحجارة تنكب رجليه وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا، قد كفرتم بعد إيمانكم. ما يلتفت إليه وما يزيده عليه. معاني المفردات: الهزل ضد الجد، والمراد به المزاح المفرط. نخوض ونلعب أي لم نقصد الاستهزاء، وإنما قصدنا الخوض في الحديث واللعب. دخل حديث بعضهم في بعض أي أن الحديث مجموع من روايتهم. قرائنا الذين يقرؤون القرآن ويعرفون معانيه. صفحة 58. أرغب بطونا أي يكثرون الأكل ويحبونه. عند اللقاء أي لقاء العدو. بنسعة، النسعة سير مضفور تشد به الرحال. تنكب رجليه تضرب رجليه. عناصر الدرس: أولا، حكم الاستهزاء بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول صلى الله عليه وسلم. من استهزأ بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول صلى الله عليه وسلم أو سنته أو أحكام الشرع فقد وقع في الكفر الأكبر المخرج من الملة، سواء أكان المستهزئ جادا أم مازحا لمجرد إضحاك الناس وتسليتهم، كمن يستهزئ بالأذان أو حجاب المرأة المسلمة أو بإعفاء اللحية، ومن جلس في مجالس الكفر والنفاق وهو راض بما يقولون غير ساخط له ولم ينكر عليهم أو يغادر مجلسهم فقد شاركهم في الكفر، لقوله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم، سورة النساء آية 140. ثانيا، حكم الاستهزاء بالعلماء والولاة. إن من إجلال الله سبحانه احترام وإكرام العلماء وولاة الأمر المقسطين وأهل الخير، ومن استهزأ بهم لأجل تمسكهم بالدين أو تحكيمهم للشرع أو ما شرع الله من طاعتهم ومحبتهم ونصرتهم فإن ذلك من الاستهزاء المنهي عنه الداخل في الوعيد. وأما من استهزأ ببعض أهل الخير لمظهرهم أو لصفة خاصة فهذا الاستهزاء محرم، وإن كان يرى أن أخاه المسلم مخطئ في مظهره أو هيئته فلينصحه بدلا من أن يستهزئ به. ثالثا، من الكفر الاستهزاء بالرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. يقول الله سبحانه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ولئن سألت هؤلاء المنافقين الذين تكلموا بكلمة الكفر استهزاء فإنهم سيعتذرون بأنهم لم يقصدوا الاستهزاء والتكذيب وإنما قصدوا الخوض في الحديث واللعب، فأخبرهم أن عذرهم هذا لا يغني عنهم من الله شيئا. رابعا، شدة عداوة المنافقين لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وصف بعض المنافقين الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم عائدون من غزوة تبوك بصفات ذميمة هي كثرة الأكل والكذب في الحديث والجبن عند اللقاء، وهذه المقولة كذب وافتراء، والأحق بهذه الصفات الذميمة هم أهل هذه صفحة 59 المقولة الخبيثة. فالصحابة رضي الله عنهم أحسن الناس اقتصادا في الأكل وغيره، والمنافقون أكثر الناس أكلا، كما قال صلى الله عليه وسلم عن المؤمن قال: المؤمن يأكل في معا واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء، رواه أحمد. والصحابة هم أصدق الأمة حديثا، وقد اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وحفظ دينه، والمنافقون أكذب الناس كما قال تعالى في وصفهم: ألا إنهم هم الكاذبون، سورة المجادلة الآية 18. والصحابة أشجع الأمة وقد أبلوا بلاء حسنا في سبيل رفع راية الإسلام، والمنافقون من أجبن الناس تنخلع قلوبهم عند لقاء العدو كما قال تعالى في وصفهم: يحسبون كل صيحة عليهم، سورة المنافقون الآية 4. خامسا، المبادرة في الإنكار على المنافقين. لما سمع عوف بن مالك رضي الله عنه هذه المقولة الخبيثة قال لهذا القائل: كذبت فيما نسبت إليهم ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من النصيحة لله ولرسوله وليس من النميمة في شيء. فذكر أفعال الفساق لولاة الأمر ليردعوهم هو من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا من باب الغيبة والنميمة. سادسا، من الأعذار ما لا ينبغي قبوله. ذهب عوف رضي الله عنه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليخبره بمقولة ذلك المنافق، وإذا بالوحي قد نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم بما قالوا، وجاء هؤلاء المنافقون يعتذرون إليه صلى الله عليه وسلم، وأنهم لم يقصدوا حقيقة الاستهزاء، وإنما قصدوا الخوض واللعب وترويح النفس ليسهل عليهم السفر وقطع الطريق، فتلا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. سورة التوبة الآيتان 65 و66. ولم يلتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ما يقوله المنافق، ولم يقبل عذره الباطل، إذ إن هذه الأمور لا يدخلها الخوض واللعب، وإنما تحترم وتعظم. سابعا، الحذر من النفاق. على المؤمن أن يخاف على نفسه من النفاق، فقد كان أصحاب تلك المقولة السيئة مؤمنين قبل مقالتهم تلك، ثم وقعوا في الكفر بسببها. قال تعالى: قد كفرتم بعد إيمانكم، فقد كان إيمانهم ضعيفا، ولهذا لم يمنعهم من الاستهزاء بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. إن الواجب على المسلم أن يعظم الله وشرعه، وألا يزل بلسانه فيرد موارد الهلاك والضلال، وليكن على حذر مما يقول، وخصوصا فيما يتعلق بالدين أو العلماء والدعاة وأهل الخير والصلاح. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به في جهنم. رواه البخاري برقم 6478. نشاط: يكتب الطلاب توجيها لمن يستهزئ بكتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم في ضوء ما درسوه في هذا الباب، محذرين من بعض الألفاظ والعبارات التي فيها شيء من الاستهزاء.
نهاية الوجه الأول.